أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق بأنه من الصعوبة إتمام ما هو المعروف من مشروعية الجماعة في مطلق الفرائض، وإذا قلنا صعب أن ندخل ماذا هذه الذي هي محل الكلام، شنو هو كان؟ الصلاة صلاة العيد إذا ما أمرنا صلاة مستحبة، الدليل كان شيء يقول أن أصلها فريضة، أصلها فريضة يحتاج إلى كورة، أصل الفريضة شنو؟ هو مشروعية الجماعة، قلنا ما حصلنا شيء. فقط أريد أن أنبه على هذا، أن هذا بخلاف ما تقدم. تقدم سابقا بأنه الصلاة النافلة المنذورة عكس هذا، هنا عندنا صلاة واجبة صارت شنو؟ نافلة باختلال الشرائع. سابقا طرحنا مثال شنو؟ صلاة نافلة صارت شنو؟ واجبة بالنذر، صارت واجبة بالنذر. هاي النحو ما توقفنا فيها، أنه قلنا بأنه هذه تشرع فيها شنو؟ الجماعة. ليش؟ لأن هذه نافلة بالأصل، وين شنو؟ وين وجبت؟ بالعادة هي نافلة، تبقى صلاة الليل نافلة حتى إلى نذر الإتيان بها، هي نافلة. فإذا كانت نافلة فيحققها حكم شنو؟ نافلة. هنا ما عندنا مشكلة، ليش؟ عندنا دليل يدل على ماذا؟ على 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 لا يشرع فيها، بالعكس لا يشرع فيها الجماعة. فقلت ما توقفنا فيها، قلنا لا تشرع فيها شنو؟ الجماعة. لماذا؟ لأنه عندنا دليل يدل على أن النافلة لا تشرع فيها شنو؟ الجماعة. وحيث أن هذه نافلة إذا لا تشرع فيها جماعة. أما الالتزام بمشروعية صلاة العيدين في زمان الغيبة لأنها فريضة، هذا يتوقف دائما على وجه دليل يدل على ماذا؟ على مشروعية الجماعة في كل فريضة. فإذا هذا تعذر علينا إثبات يشكون، فأكو فرق بين المقامين. زين، بعد ذلك يقول في المتن بعد أن ذكر صلاة العيدين عطف عليها والصلاة المعادة جماعة، الصلاة المعادة جماعة، هذه يقول بأنه تشرع فيها الجماعة، تشرع فيها الجماعة. الظاهر أنه ما ينبغي إشكال في مشروعية الجماعة في الصلاة المعادة جماعة، واضح شو المقصود بها. إذا واحد صلى صلاة الظهر ثم أقيم الجماعة بإمكان أن يرتاح بعيدا عن الصلاة إماما أو مأموما، أخبر الله. هذا المقصود بالصلاة المعادة جماعة، لا إشكال في مشروعية الجماعة فيها. ليش؟ لأن المفروض أن الصلاة معادة في المقام، المفروض أنها صلاة يومية، فريضة يومية، فريضة يومية. ولا أشكال في ماذا؟ نظرنا أن الصلاة اليومية بلا أشكال أن الجماعة فيها شنو؟ مشروعة. ويعيد صلاة الظهر، يأتي بصلاة الظهر يعيدها، صلى صلاة الظهر، الآن يريد أن يعيد صلاة الظهر جماعة. فالصلاة المعادة هي عبارة عن صلاة الظهر، وصلاة الظهر عندنا أدلة تدل على ماذا؟ على أن الجماعة فيها شنو؟ مشروعة. فقطع النظر عن هذا الروايات وقد كثيرة هي تدل على هذا يصلي يا جماعة هي روايات أبو يصلي يا جماعة وهي روايات كثيرة يذكر الشيخ صاحب الوسائل في باب 54 من أبواب صلاة الجماعة الجزء الثامن صفحة 401 هي تقول بأنه يصليها جماعة يصلي جماعة مأموما أو شيئا وهذا هي مشروعية فالصلاة المعادة جماعة الجماعة فيها شيء مشروع بلا شيء والفريضة يعطف عليها الفريضة المتبرع بها عن الغير هذا يعني يقول بأن الجماعة فيها شيء مشروع الفريضة المتبرع بها عن الغير الله المقصود به إذا كان ميت وإلا إذا كان حي تبرع النيابة عن الحي في الفريضة التبرع ميت نفسه إن كنت افترض أن هذا الشخص ميت فاتته فريضة مكلف فاتته فريضة من الفرائض أعم من اليومية غير اليومية فريضة من الفرائض فاتته فاشتغلت ذمته بها ووجب عليه شنو قضاءها هو يجب عليه أن يقضي هذه الفريضة التي فاتته فإذا مات بعد فرض اشتغال ذمته بهذه الفريضة ووجوب قضائه عليها إذا مات ولم يقضها حينئذ يجب على وليه شنو قضاءها عنه وليه هو الولد الأكبر ذكر في حال شنو في حال وفاته هذه هنا يجي هذا الفرق أنه هذه الفريضة التي اشتغلت بها ذمة الميت هذه تسقط بماذا بالمتبرع تبرع إذا واحد تبرع أن يعني يأتي عنه بهذه الفريضة أن تسقط ماذا عن الذمة وتسقط حتى عن الولي يعني الولي أيضا حين لا يجب عليه شنو قضاء هذه الفريضة إذا تبرع بها شنو متبرع إذا تبرع بها شخصان تسقط عنه والكلام هنا يقع هذا مع الكلام أن هذا المتبرع يعني يأتي بالفريضة عن هذا هل يجوز له أن يأتي بها جماعة أو لا يأتي بها جماعة أو لا يبدو أن حكمها حكم الصلاة صلاة الفوائد يعني حكم الصلاة قضائية حكمها هذا الصلاة إذا أداها المكلف قضاء هي نفسها الصلاة وهو يشتغل في هذا المتعوب فاتته قبل ما يموت يجب عليه شنو أن يقضيها هي صلاة قضائية بالنسبة له ذمته اشتغلت بهذه بأن يقضي هذه الصلاة يجب عليه قضاء هذه الصلاة فهي صلاة قضائية وكذلك بالنسبة إلى ولي عندما يأتي بها هي صلاة قضائية ويأتي بها بعنوان أنها قضاء عن ماذا عن الميت فهي صلاة قضائية هي من الفوائد فإذا قلنا بمشروعية الجماعة في الفوائد في الصلاة القضائية كما في الصلاة الأدائية فحين نلتفت بمشروعية الجماعة في هذا هذا المتبرع بعد فرض مشروعية هذا التبرع الفارغين منه هذا المتبرع يجوز له أن يأتي بهذه الصلاة التي يتبرع من اتيان بها عن الميت جماعة يجوز له أن يأتي بها شنو جماعة هذا شو وقت إذا قلنا مشروعية الجماعة في ماذا في الفوائد كما هو كذلك بالنسبة إلى الفرائض بالنسبة إلى الصلاة الأدائية الصلاة الأدائية القضائية كالصلاة الأدائية الجماعة مشروعة فيها، وهذه صلاة قضائية تشرع فيها الجماعة. وماذا قلنا؟ لا، قلنا بالتفصيل على ما تقدم، لم نلتزم بذلك، وإن فقط الشيء الذي جوزناه ما دلت عليه الأدلة، وهو ماذا؟ وهو أن يهتم القاضي بالمؤدين، قاضي بالمؤدين دون العكس، المؤدي بالقاضي. ما التزمنا به؟ القاضي بالقاضي أم ما التزمنا به؟ فقط القاضي بالمؤدي، نعم التزم به. يعني هذا مو قاضي، هذا مجرد قاضي يبغي عن الميت، يجوز له أن يهتم بماذا؟ بالمؤدي، لكن لا يجوز له أن يهتم بماذا؟ بالقاضي. هذا التزم به بالقاضي حسب ما نختار في الفوائد والصلاة القضائية. هذا مورد ذكر وعطف على ما تقدم. المورد الآخر الذي ذكره هو المأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي، والصلاة التي يأتي بها المكلف من جهة الاحتياط الاستحبابي، خاصة بالاحتياط الاستحبابي، ولهذا أيضا تشرع فيه شنو؟ الجماعة. هذا في قبال شنو ما يأتي به بعنوان الاحتياط الوجوبي. أكو كلام مفصل سيأتي مفصلا في المسألة الآتية، فلا داعي لذكره هنا، الآن قريبا يأتي في المسألة الآتية يأتي الكلام عن ذلك. إلى أن تتم هذه المسألة، بعد ذلك يذكر المسألة رقم 3. قال: يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى. هو مأموم يصلي يوميا، إمام يصلي يوميا، يقول يقدر يقتدي بكل منهما، يصلي شنو؟ صلاة يومية. هذا يصلي ظهر، هذا يصلي عصر، هذا يصلي صبح، هذا يصلي مغرب، وهكذا يجوز له الاقتداء. يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى. هذا الاختلاف في الصلوات اليومية بين الإمام والمأموم لا يضر، أيا منها كانت هذه الصلوات اليومية، أي شيء كان هو يجوز الاقتداء. يقول: وإن اختلف في الجهر والإخفات، مغرب الظهر، ظهر بالعشاء، وهكذا جهر تختلفان من جهر الوفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام، شيء يجب التعليق عليه. فكلامنا في هذا الأول اللي هو: وإن اختلف في الجهر والإخفات، صلى الظهر وراء الإمام يصلي المغرب أو بالعكس، الظاهر أن جواز الاهتمام في هذه الحالة، الظاهر أنه لا خلاف فيها ولا إشكال، يجوز الاهتمام. مغرب يصلي وراء من يصلي الظهر، أو يصلي الظهر وراء من يصلي المغرب أو العشاء، وهكذا. يستدل على ذلك برواية، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الواردة أبواب المواقيت، الباب 63، بل باب 63 من أبواب المواقيت، الحديث الثاني في الجزء الرابع صفحة 291. الحديث هذا ينقله الشيخ الكليني بالكافي عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشى عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت الأخرى، حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها هذا محل الشاهد، وإن ذكرها أي الصلاة التي نساها وفات وقتها، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب، إمام يصلي صلاة المغرب هو ذكرها وصلى وراء فذكر أنه بأنه شنو نسي صلاة، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة، هذا معناه أن الصلاة التي نسيها شنو رباعية، معناه رباعية أتمها بركعة ثم صلى المغرب، يعني معناه أنه هو اقتدى بإمام يصلي المغرب وهو شنو يصلي رباعية، هذا معناه ثم صلى المغرب ثم صلى العصر بعدها، هو يعمل وظيفة يصلي المغرب والعشاء، هذا هو محل الشاهد، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة، كملها الصلاة النسية بركعة رباعية أو رباعية، من الممكن أن تكون شنو صلاة الجمهورية أو الظهر أو العصر، كما لعله هو المناسب لكون استدركها مع صلاة شنو المغرب نساها اللي قبلها اللي هي صلاة شنو الظهر أو العصر، فيها دلالة على أمرين، فيها دلالة على جواز الاختلاف بين المأموم والإمام في الجهر في الجهر وشنو، وأيضا فيها دلالة على جواز الاختلاف بين الإمام والمأموم في الشنغوليات في القضاء والأداء، فالإمام يصلي أداء والمأموم يصلي قضاء، فاتته بدلالة على كل الأمرين، لكن دلالتها على الثاني إنما هي في حدود أن يهتم القاضي بالمؤدي كما ذكرنا سابقا، ما بها دلالة على جواز أن يهتم المؤدي والقاضي أو القاضي والقاضي، تدل على هذا المقدار أن يجوز للقاضي أن يهتم بالمؤدي، إذا بها دلالة على هذا المطلب اللي هو محل كلامنا الاختلاف الجذري والإخفاء، فيتدل على هذا الكلام. في سندها، سندها ما في مشكلة، كل الرواة فقهاء الشيخ الكليني عن حسين بن محمد الأشعري، هذا لا إشكال في وثاقته، الوشاع لا إشكال في وثاقته، أبان بن عثمان لا إشكال في وثاقته، عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري أيضا لا إشكال في وثاقته، اللي يبقى فقط هو معلاء بن محمد، معلاء بن محمد، معلاء بن محمد لم ينص على وثاقته، ما نص على وثاقته، النجاشي ترجم وذكر عنه بأنه مضطرب الحديث، يقول عنه يعرف يعرف حديثه وينكر. النجاشي قال مضطرب الحديث والمذهب. سهل عبارات بالدلالة على ضعفه أو لا؟ هذا مع الكلام، مع الكلام يعني سيد الطائف هذا رأيه كان أنه يعرف حديثه وينكر، أي عبارة سيدنا الرائدي، ولها ما بيها دلالة على ضعفه، وإنما المقصود أنه له روايات تعرف وروايات شنو تنكر حسب مضمونه، حسب مضمونه يذكر مطلب معروف ويمكن قبوله، الروايات مثلا تنكر لا يمكن شنو قبولها، ما في دلالة طعن فيه هو بنفسه وأنه هو غير ثقة وأنه ضعيف. وحينئذ يمكن أن يجعل هذا الشيء يقال قرينا على أن النجاش عندما يقول مضطرب الحديث والمذهب هذا هو المقصود به، مضطرب الحديث بمعنى أن له أحاديث مقبولة وله أحاديث ننكرها، بمعنى المضمون بلحاق مضمون الحديث ما له علاقة به هو نقله، ما هو تشكيك في نقله، الحديث اللي نقله مرة يكون معروف أنه موافق لمسلماتنا مرة يكون لا هو مخالف لهذه المسلمات، فيعرف حديثه وينكر أخرى، يعرف تابه وينكر أخرى. ومضطرب الحديث في عبارة النجاشي تفسر ذلك، وحينئذ يقرر أنه هذا ليس دليلا على شنو، على ضعفه. يعني بعبارة أخرى مضطرب الحديث في عبارة النجاشي من فسر بأنه مضطرب، مضطرب الحديث في النقل، أنه في نقله الحديث هو مضطرب، اللي بيها يعني تشكيك في شنو، في إمكان الاعتماد عليه، ما يجوز أنه بعد الاعتماد عليه، لا بل مضطرب في نقل الحديث. ليس المقصود بمضطرب الحديث هو اضطراب الحديث في النقل والحكاية على الآخرين هو مضطرب، وإنما المقصود مضطرب الحديث بهذا المعنى حديثه مضطرب بالحق المضمون بهذا المعنى، أنه تارة مما تعرف وأخرى مما شنو تنكر. لعل الذي يؤيد هذا التفسير في هذه الكلمات هو أن الشيخ النجاشي نفسه في ترجمته ذكر بأن له كتب وأن كتبه قريبة قد تفسر بهذا الشيخ، أنه قريبة لأنه أنه ليس هناك اضطراب في نقل هذه الروايات، هذه الروايات الموجودة في كتبه هذه الكتب قريبة، ينافي هذا وجود اضطراب في النقل وفي ماذا وفي الحكاية، قد يجعل هذا قريبا. إذا لم نفسر بأنها قريبة بمعنى أنها قريبة منا وليست بعيدة عنا، بمعنى هذا كلمة تقال في حق ماذا، في حق الآخرين، يقال فلان قريب منا كتبه قريبة شنو منا، في حق الآخرين يقال هذا، بس هذا بالنسبة إلى معلى ما وارد، لأن المعلى ليس هناك شيء في ماذا في أنه من الإمامية الاثني عشرية، ما هو كلام في هذا، ما هو كلام في له كتب في فضائل أمير المؤمنين، في قضايا أمير المؤمنين، سيرة القائم أظن أنه كتاب عنوان سيرة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإذا هو ما في احتمال أنه من غيرنا حتى يقال بأن كتبه قريبة منا وأنه هو قريب منا، فمو بعيد أن قريب قريبة كتبه قريبة بمعنى أنها يعني كتبه متعارفة ليس فيها ما يوجب الاضطراب في النقل. على كل حال هذا كله مو مهم، لماذا؟ لأنه هو المشكلة أنه لا دليل على وثاقته، يعني دليل على الوثاقة ما سبق أن نظر أنه هو ضعيف أو لا، هاي العبارات استفاد من الضعف أو لا، مفروض ما استفاد من الضعف بس بدل معنا، لأنه لا دليل على شنو، على وثاقته. هناك وجه يعني يمكن أن يذكر وتعمل به لإثبات مو لإثبات وثاقته لا، وإنما لإثبات إمكان الاعتماد على الرواية التي شنو ينقلها كروايتنا بمحل الكلام. وهذا الوجه يعتمد على ما ذكره العلامة المجلسي في حقه بأنه قال هو من شيوخ الإجازة، والمعلم محمد من شيوخ الإجازة، وينقل عن كتاب المعراج، معراج الكمال البحراني، أنه ينقل عن بعض معاصري هذا المعنى، هو معلّى محمد من شيوخ الإجازة. العلامة المجلسي هذا سنقاطع يقول هو من شيوخ الإجازة، ويقول أن ضعفه على تقدير ثبوته لا يضر في العمل برواياته لأنه من شيوخ الإجازة. هذا المعنى إذا ثبت فيمكن حينئذ الاعتماد على هذه الرواية وغير الروايات باعتبار أنه هو من شيوخ الإجازة، وذكره في السنة مجرد اتصال السنة ليس إلا. وهي نقطة مهمة في شيوخ الإجازة، ليش يقولون أن شيوخ الإجازة ذكرهم في السنة لا يضر ولو كانوا شنو ضعاف؟ السر هو هذا، أن شيوخ الإجازة هو شنو هذا شغل يسوي، هو يعطي إجازة للشخص في أن يروي عن كتاب فلان، يعني يروي عن كتاب فلان، وفقط يعطي إجازة في أن يروي عن هذا الكتاب. هذا الكتاب لفلان هذا لابد أن يكون معلوم الانتساب إلى فلان إلى صاحبه، يعني المجاز والمجيز منه هو المعلى بن محمد، المجاز منه اللي هو الحسين بن محمد الأشعري، هذا المجاز. المجاز هو الذي يحرص أن هذا الكتاب ينتسب شنو إلى صاحبه. المجيز ما له علاقة، وما يقول له هذا الكتاب أنا أجيزك في أن تروي عنه، أنت وحصله وطلع الرواية منه واروي عنه هذا الكتاب. فالمجاز هو الذي يتكفل بإثبات انتساب الكتاب الذي ينقل عنه الرواية، وأجيز في نقل الرواية عنه يتكفل بإثبات انتساب الكتاب إلى صاحبه. وإذا هو كأنه المجاز أخذ الرواية شنو من كتاب صاحب الكتاب، من كتاب صاحب الكتاب. وإذا لا يكون وجود هذا المجيز في السند مضرا حتى لو كان ضعيفا، لأنه عندما ذكر قضى التشريفاتية فقط ما لها، وأخذ الكتاب أخذ الرواية من الكتاب الذي يعلم انتساب الكتاب إلى صاحبه، وكان بإمكانه أن ما يأخذ إجازة أصلاً، هذا كتاب معلوم الانتساب إلى صاحبه كالكافي بالنسبة إلينا، ما يحتاج إلى إجازة، إجازة شيء تشريفاتي مجرد هذا. هذا معناه أن المجاز الذي هو أفضل في روايتنا اللي هو الحسين بن محمد الأشعري اللي يروي عن معلاء بن محمد اللي يروي عن من؟ عن الوشاء. معلاء دورة فقط شنو؟ أنه يجيز هذا الحسين الأشعري بن محمد الأشعري في أن ينقل عن كتب شنو؟ الوشاء، والوشاء كتبه معروفة. وهذا كما قلنا هو لا يتكفل بإثبات انتساب الكتاب إلى صاحبه، يتكفل هو المجاز نفسه، لأن هو أجازه في أن يروي من هذا الكتاب، من كتاب الوشاء، هو اللي يكون يثبت بأنه هذا الكتاب المن للوشاء. فإذا ثبت عند انتساب الكتاب إلى صاحبه فبإمكانه أن يروي عن الكتاب مباشرة، بإمكانه أن كأنما الوشاء حدثه بالرواية الموجودة في كتابه، فماكو مشكلة. هو كأنه عن الوشاة مباشرة ينقل، عن الوشاة ينقل لأن الرواية موجودة في كتابه. زين ليش يذكر المعلى؟ يذكره مجرد على اتصال السنة وقضية تشريفاته، هذا معنى شيخ وقت الإجازة. فإذا فرضنا أنه ثبت بأن هذا هو من شيوخ الإجازة كما يقول المعلى المجلسي وشخص آخر كما نقلنا ذلك، وهذا مو بعيد، هذا الشيء ليس ذاك البعيد باعتبار أن الشيخ الكليني يكثر من الرواية عنه بالواسطة طبعا بهذا السنة بهذا الطريق، يعني الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء يكثر هذا النقل، حتى أنه وصل العدد حسب الاستقراء إلى 295 مورد، 395 مورد كلها يتكرر بها السنة كافي. يعني شهر كليني عن حسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن شدم عن الوشاء إلى آخره، هذا يؤيد أن الرواية مأخوذة من كتاب الوشاء وأن المعلى هو مجرد شيخ إجازة. أحد واحد يقول بأنه خوف شيخ إجازة ينافي قول النجاشي بأن له كتب، شيوخ الإجازة ما عندهم كتاب هم مؤلفين، وإنما يعطون إجازة شنو في رواية كتب الغير، يعني يروي الشخص عن كتب غيره، بينما النجاشي يقول أن له كتب. هذا يمكن دفع بأن النجاشي صحيح كان له كتب، لكن الكتب اللي ذكرها ما لها علاقة بالفقه، لا ربط لها بالمسائل الفقهية كما ذكرنا فضائل أمير المؤمنين، قضايا أمير المؤمنين، والثالث ذكر سيرة القائم أجل الله تعالى في الرجل الشهير، ما لا علاقة بالفقه. فالمثنى في أنه يكون شيخ إجازة وليس له كتاب في الفقه ويعطي إجازة لغيره في رواية كتب غير، هذا يقوي احتمال أن يكون هو من شيوخ الإجازة وأن الرواية مأخوذة من كتاب وشاء. هذا الوجه إذا تم يمكن الاعتماد على هذه الرواية. زين، دلالتها واضحة كما ذكرنا، دلالتها على دلالتها على جواز الائتمام من يصلي الظهر أو العصر بمن يصلي المغرب واضحا مع اختلافهما في الجري والإفراد. ثم يقول بعد ذلك والأداء والقضاء تعالوا غيره وصلى الله عليه وسلم.